استغفر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس 52 من دروس العقيدة، وما زلنا نتحدث عن مقام الإحسان، وهذا هو درسنا الخامس في أول مقامات الإحسان، ألا وهو مقام العبادة لله جل وعلا كأنك تراه. وقد تعرفنا في اللقاءات الماضية على مفهوم العبادة لغة وشرعا، وتعرفنا على مجالات العبادة في الإسلام، وقلت إن العبادة في الإسلام تسع الحياة كلها، وقد فصلت القول في هذا تفصيلا في اللقاء الماضي. وكما أن العبادة تسع الحياة كلها، فهي كذلك تستوعب كيان الإنسان كله، وهذا هو موضوع محاضرتنا في هذه الليلة الطيبة. فالمسلم يعبد الله عز وجل بفكره، ويعبد الله عز وجل بقلبه، ويعبد الله عز وجل بجوارحه، ويعبد الله عز وجل ببدنه كله، ويعبد الله عز وجل ببذل ماله ونفسه وبعده ومفارقته لأهله ووطنه. فكما أن العبادة تسع الحياة كلها، فهي تستوعب البدن كله أيضا، كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى. المسلم في طاعة وعبادة لله جل وعلا، إن مكث ساعة يتفكر فيها في خلق الله سبحانه وتعالى علويه وسفليه، بل إن عبادة التفكر من أرقى وأعظم العبادات. فالمسلم عن طريق التأمل في الكون من عرشه إلى فرشه، من سمائه إلى أرضه، عن طريق التأمل في البحار والأشجار والأنهار والأزهار والإنسان والحيوان وسائر المخلوقات، عن طريق هذا التدبر لآيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح، هو في عبادة لله عز وجل. فالتفكر في خلق الله عبادة من العبادات. فالمسلم يتعبد لله بفكره بعقله. قال الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات للموقنين أيضا، أفلا تبصرون. فلو نظرت في هذا الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، لامتلأ قلبك بعظمة الله وحبه سبحانه وتعالى. انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها،
انظر الى كل ما هو متحرك والى كل ما هو ساكن، فوالله ان الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يغفل عن ذكر مولاه. قال جل في علاه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعد هذا التفكر يصل أولو الألباب إلى هذه النتيجة الحتمية. تدبر القرآن. بعد هذا التفكر يصل أولو الألباب إلى هذه النتيجة الحتمية، ألا وهي نتيجة العبودية لله تبارك وتعالى، فيتضرعون إلى الله عز وجل بهذا الدعاء الودود: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعد هذا يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نتيجة التفكر. قال ابن عباس: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ومن باب الأمانة فإن سند هذا الأثر لابن عباس ضعيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. والحديث حسن بشواهده وحديث طويل، لكن في صحيح مسلم ايضا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفكر هذا علم لتعلم عظمة الله عز وجل وقدرة الله في خلقه. علم يورثك الخشية لله ويورثك حب الله سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال ذلك أبو حنيفة رحمه الله، بل وقال وهب: كنت بين يدي مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال: فوضعت ألواحي وقمت أصلي النافلة. وضعت ألواحي التي يكتب فيها العلم والحديث وقمت أصلي النافلة. فقال لي مالك: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه؟ ما الذي قمت إليه أي من صلاة النافلة بأفضل من الذي قمت عنه أي من طلب العلم؟ بل إن طلب العلم فرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فالعلم أن تفكر وأن تتفكر وأن تتدبر وأن تتعلم آيات الله سبحانه العظيمة في كونه، هذه عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى. بل لقد أمر الله العباد في كثير من آيات القرآن أن يتفكروا في هذا الكون الفسيح لتزداد عبودية لله. فهذه الغاية من التفكر والتدبر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا تفكر وتدبر. فالتفكر في آيات الله المقروءة ألا وهي القرآن، والتفكر في آيات الله الأقية والمسموعة في كونه الفسيح: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام من يا أعمى يقود خطاك، بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك، وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك، وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حساك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الذكية النقية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، فالتفكر عبادة، فالمسلم يتفكر يتعبد لله بالفكر. بل لو جلست الآن في بيتك لتفكر في أحوال الأمة وفي همومها، وجلست لتفكر وأنت محترق القلب، ما المخرج؟ ما السبيل؟ ما دوري؟ ما الذي يجب علي أن أبذله؟ كل دقيقة مرت عليك بهذا الهم أنت في عبادة، أنت في عبادة، فالتفكر عبادة. والمسلم يتعبد لله تبارك وتعالى بقلبه، وعبودية القلب هي أرقى أنواع العبوديات. فالمؤمن يعبد الله عز وجل بقلبه، وعبودية القلب الحب، الحب لله ورسوله، الخوف من الله، البغض لله، التوكل، الإنابة، الإخلاص، التفويض، الرجاء، الاستعانة، الاستغاثة، الصبر، الرضا، اليقين، كل هذا من تعبد القلب لله سبحانه وتعالى. فكل لحظة تمر عليك وقلبك وجل من الله أنت في عبادة، وكل لحظة تمر عليك وأنت محب لله أنت في عبادة، وكل لحظة تمر عليك وأنت مبغض لأعداء الله أنت في عبادة، وكل لحظة تمر عليك وأنت محب لأولياء الله وإخوانك في الله أنت في عبادة، وكل لحظة تمر عليك وأنت تتجرع الألم في الصبر على بلاء الله أنت في عبادة. فكل هذه الأعمال من أعمال القلب إنما هي عبودية وعبادة لله سبحانه وتعالى. والمسلم يتعبد لله بلسانه، فنحن الآن في عبادة، أنا في عبادة حينما أدعوك إلى الله وأقول لك قال الله قال رسوله، وأنت في عبادة حينما تسخر لي الآن سمعك لتسمع أنت أيضا عن الله ورسوله، فأنت الآن في عبادة كما سأبين. بل وذكرك لله الآن عبادة، وجلستك هذه في الأصل عبادة. انظر كيف استوعبت العبادة في الحياة كلها، واستوعبت العبادة في البدن كله. فالمسلم يتعبد لله بلسانه، فقراءة القرآن عبادة، وذكر الله عبادة، والتسبيح عبادة، والتهليل عبادة، والتكبير عبادة، والاستغفار عبادة، والدعوة إلى الله عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، والكلمة الطيبة عبادة. كل هذه عبادات يفعلها اللسان، فالمسلم يتعبد لله بلسان. انظر كم فرطنا في ألوان كثيرة من العبادات، تستطيع أن تشغل كل أنفاسك في عبادة لله، بل وأنت تأكل، وأنت تجامع امرأتك، بل وأنت نائم، تستطيع أن تكون بنومتك في عبادة، تستطيع أن تكون بأكلتك وشربتك في عبادة، تستطيع أن تكون في لحظات الفراش مع امرأتك في عبادة، تستطيع أن تكون في لبسك وفي وضعك للطيب في عبادة. فهذه عبوديات اللسان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه عبودية اللسان. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالغافل ميت وإن تحرك بين الأحياء. نعم والله إن الغافل ميت وإن تحرك بين الأحياء، وإن الذاكر لله حي وإن مرض وحبست منه الأعضاء. الذاكر لله وإن حبس في الفراش حي، والغافل عن ذكر الله وإن انطلق بين الناس ميت. قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. قال الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. القراءة باللسان والتفكر بالقلب والنظر بالعين، كل هذه عبادة. فالعين حينما تنظر في القرآن فهي في عبادة، والقلب حينما تفكر في القرآن فهو في عبادة، واللسان حينما يقرأ القرآن فهو في عبادة. فالعبودية تدور على أعضاء البدن كله، والعبادة تستوعب البدن كله. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم شفع القرآن فينا، وشفع من أنزلت عليه القرآن فينا برحمتك يا رب العالمين. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به كأنهما يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به كأنه غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف. معذرة. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة الزهروي، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيابتان أو حرزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا الزهروين، والزهروان سورة البقرة وسورة آل عمران. هذه عبادة للسان، قراءة القرآن، قراءتك للعلم، التسبيح، التهليل إلى آخره كما ذكرت. والذكر نوعان: ذكر ثناء وذكر دعاء. الذكر نوعان: ذكر ثناء وذكر دعاء. ذكر الثناء كقولك: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى آخر هذه الأذكار. فهذه أذكار ثناء على العزيز الغفار، هذا ذكر الثناء. أما ذكر الدعاء كقولك: ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كقولك، وهذا قول الله تعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا ثناء ودعاء، ذكر ثناء ودعاء. فالذكر نوعان، ذكر ثناء على الله وذكر دعاء وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقد جاء في النوعين كثير من الأذكار الثابتة الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل ما كتب في ذلك كتاب الأذكار للإمام النووي، وكتاب الوابل الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الكلم الطيب لشيخ الإسلام والوابل الطيب لابن القيم رحمهما الله تعالى. والذكر المحمود الذي أمرنا به هو الذكر الذي يجتمع فيه القلب مع اللسان، القلب مع اللسان. يعني كثير من الناس يصمت ويذكر الله بقلبه، هذا ذكر، لكن الذكر المحمود الذي أمرت به أن ينشغل القلب بالذكر وأن ينشغل اللسان في الوقت ذاته أيضا بالذكر. نذكر الله بلسانك مع حضور القلب، هذا هو الذكر المحمود الذي أمرنا به صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. إذ لا خير في ذكر اللسان إذا كان القلب غافلا. أكرر، إذ لا خير في ذكر اللسان إذا كان القلب غافلا. وهنا يصاب من أصيب، فأسأل كثيرا، أقرأ الأذكار وأرى الكواليس وأرى الأحلام المزعجة، والجواب في كلمات يسيرة، أن ترددت الأذكار بلسان فقط مع غفلة تامة للقلب. فلا خير في ذكر كان القلب فيه غافلا عما يردده اللسان. وإلا فهي كلمات وإن كانت كريمة فاضلة طيبة محمودة، لكن لا ينتفع الإنسان بها إلا إذا ردد لسانه وحضر وخشع قلبه لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. والمسلم يتعبد لله بسمعه، بالكف عن سماع الحرام كالأغاني المحرمة الفاحشة الماجنة التي تملأ بيوت المسلمين الآن، إلا من رحم ربك جل جلاله. وأعجب ممن يحل هذا الغناء الذي هو معلوم للخاص والداني في هذه الأيام، فأنا حينما أسأل عن الغناء إنما أسأل عن الغناء الذي يعرفه الجميع، غناء تصحبه آلات الله، غناء يغنيه رجل فاسق أو تغنيه امرأة فاسقة نسيت في الغالب أن تلبس ثيابها، نسيت في الغالب أن تلبس ثيابها، خرجت متجردة من كل عفة ومن كل حياء مع هذه الأنوار وعدسات الزوم التي تقرب وتبعد بصور تجعل العباد السهاد فساقا فجارا، إلا من رحم ربك. فحينما نسأل عن الغناء فنحن لا نسأل عن غناء في كوكب المريخ، إنما نسأل عن غناء يعرفه القاصي قبل القاصي والداني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، هذا هو لهو الحديث، كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من أهل الفضل، ممن هم أعلم الناس بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد المصطفى، أعلم الناس بمراد الله بعد المصطفى، وأعلم الناس بمراد رسول الله، لأنهم عايشوا التنزيل وفهموا حقائق التأويل. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فالسمع يتعبد لله تبارك وتعالى ببعده عن كل حرام وبسماعه لكل حلال يقربه من الله عز وجل. سماعك للقرآن عبادة، سماعك لأشرفة العلم ومجالس العلماء عبادة، سماعك لكل ذكر لله عبادة، إصغاؤك الآن لأي عالم من أهل العلم أو داعية من الدعاء وهو يذكرك بالله وبكلام رسول الله عبادة، وإصغاؤك النميمة معصية، وإصغاؤك للكفر إن تأثرت به معصية، أن إن أصغيت لقول الكفر لترده، وليزداد إيمانك ويقينك لمعرفة ضبط الإيمان، فالإيمان مستقر في القلب وتعرف ضده أنا والكفر فتزداد إيمانا، هذا لا بأس به. فلقد قص الله عز وجل علينا أقوال الكافرين في قرآنه الكريم. وهكذا ما دام السمع في سماع لله ولرسول الله ولكل طيب من القول فهو في عبادة، وما دام السمع في إصغاء للباطل والكفر وأهله والفسق كالغيبة والنميمة والفجور من القول وسماع الأشرطة الفاضحة، فحينئذ يكون هذا السمع ويكون صاحبه في معصية لله تبارك وتعالى. وهكذا لا أريد أن أفصل أكثر من ذلك، أقول كما أن العبادة تسع الحياة كلها فالعبادة أيضا تسع البدن كله وتستوعب البدن كله. تستطيع أن تعبد الله بقلبك، تستطيع أن تعبد الله بعقلك وفكرك، تستطيع أن تعبد الله بلسانك، تستطيع أن تعبد الله بأنفك، بأنفك بسمعك ببصرك بيدك برجلك، فالبدن كله يجب أن يسخره المسلم لطاعة الله وعبادة الله. اسمع إلى هذه الآية العجيبة الجليلة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، شوف سبحان الله، الحياة كلها حتى الممات يجب أن يكون لله، وإلا لو لم يكن الموت لله فهو للطاغوت. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويتعبد المسلم لله ببذل ماله، فبذل المال عبادة مالية كما يسمى الفقهاء، هذه عبادة أيضا بالبدل، أنت تبذل القلب يحث الجوارح على البذل، أن القلب إن أشرب البخل لا تستطيع اليد أن تنفق، إن أشرب القلب البخل لا تستطيع أن تبسط أنت يدك بالإنفاق، بل إن الذي يبسط اليد بالإنفاق قلب سليم، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فلا تستطيع اليد أن تبذل والقلب مريض، لا تستطيع العين أن تكف عن الحرام والقلب مريض، لا تستطيع القدم أن تكف عن السعي إلى المعصية والقلب مريض، لا يستطيع القلب أن يحفظ القرآن وأن يحفظ كلام رسول الله وهو مريض، بل لن تفوز برضوان الله في الآخرة إلا بقلب سليم بريء من المرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا القلب السليم. فالمسلم يتعبد لله ببذله للمال، فالمال شقيق الروح، ولذا قدم الله المال على الأولاد في آيات من القرآن الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالمال شقيق الروح، فإذا أنفق الإنسان المسلم المال فهو في عبادة، تلك التي يسميها الفقهاء بالعبادة المالية. ويتعبد المسلم لله ببذله لنفسه وروحه ومهجته، بل بهجرته من وطنه من أجل دينه ومن أجل عقيدته، فحينئذ فهو في عبادة. فالهجرة، هجرة أصحاب النبي من مكة إلى المدينة، من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى، حيث ضحى هؤلاء الأكارم بالمال والنفس والوطن من أجل العقيدة والدين، هذه عبادة. وهجرتك من المعصية إلى الطاعة عبادة، هجرتك من البدعة إلى السنة عبادة، هجرتك من الحرام إلى الحلال عبادة، هجرتك من الجرأة على الله إلى الخوف من الله، هجرتك من البعد عن الله إلى القرب من الله عبادة. كل هذه صور من صور العبادات التي يستطيع الإنسان المسلم ببدنه أن يؤديها لله تبارك وتعالى. وقد فصل ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا بديعا جدا في هذه المراتب، وجعل مراتب العبودية 50 مرتبة، ووزعها على القلب واللسان والجوارح. ولا يتسع الوقت أبدا لذكر هذه المراتب الخمسين، فمن نشط إلى ذلك من طلابنا أن يراجع هذه المراتب فليراجعها في المجلد الأول من كتاب مدارج السالكين. يقول ابن القيم: ورح العبودية تدور على 15 قاعدة، ورح العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب الدين. وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح. العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها، يعني على القلب واللسان والجوارح، عبودية. والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. ثم فصل رحمه الله تعالى في ذلك تفصيلا بديعا، لو يعني وقفت معه لاحتجت إلى محاضرتين كاملتين، لكنني فضلت بعد أن استخرت الله عز وجل ومكثت اليوم قرابة 4 ساعات تقريبا، وأنا أقدم يمنى وأخر يسرى، هل أذكر هذا الليلة أم لا؟ فشرح الله صدري إلى أن أتركه للقراءة. قال رحمه الله أي ابن القيم: أهل مقام إياك نعبد، أهل مقام إياك نعبد، خلي بالك من الكلام ده قوي، لهم في أفضل العبادة وأنواعها وأنفعها وأحقها وأعظمها وأقربها إلى الله عز وجل 4 طرق. عرفنا الآن أن العبادة تستوعب البدن كله وتستوعب الحياة كلها. فقد يسأل سائل يقول: يا شيخ، أغرقتنا في بحر العبادة، ولو أحسن لقال: طوفت بنا في بستان وارف للعبادة، فلا ندري تحت أي جزء من الظلال نقف، وأمام أي زهرة من الزهرات نستنشق، وعند أي لون من ألوان الشذا والعبير نستمتع. هذا أحسن من الأول. أقول لأهل العبادة في أنفعها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى 4 طرق. والكلام لابن القيم رحمه الله عض عليه، فقد لا تجد مثل هذا الكلام في موطن آخر. قال ابن القيم: وأهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص 4 طرق، فهم في ذلك 4 أصناف. الصنف الأول، خلي بالك، أول صنف عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هوى النفس وهو حقيقة التعبد. يبقى الصنف الأول قالوا بأن أفضل أنواع العبادة هو ما كان شاقا على النفس، يعني يوم حر جدا يبقى أفضل عبادة هي الصيام، يبقى نصوم. هذا قول الصنف الأول. يوم برد جدا نكثر الوضوء، وهكذا. نساء عاريات كثيرات في الشوارع نغض البصر. فقالوا بأن أفضل وأقرب أنواع العبادات إلى الله هو أشقها وأصعبها على النفس. وقالوا، وهم أهل المجاهدات والجور على النفس، قالوا إنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها، أي طبع النفوس، الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم النفس إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. هذا الكلام المجمل يحتاج إلى شيء من التفصيل مني، فأقول ليست النفوس على الإطلاق مهانة وتخلد إلى الطين، بل لا يكون هذا الوصف إلا لنفس واحدة، ألا وهي النفس الأمارة، وإلا فهناك النفس اللوامة، وهناك بعد ذلك النفس المطمئنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. يبقى النفس الأمارة بالسوء هي التي تقود صاحبها إلى الشهوات وتخلد إلى الطين، فإن فطنها صاحبها بمثل هذه العبادات التي تشق عليها وفطنها عن المعاصي وألزمها بلسان التقوى والطاعة والقرب من الله عز وجل، ارتقت النفس الأمارة إلى مرتبة النفس اللوامة، فصارت هذه النفس تلوم صاحبها على الخير والشر. على الشر معلوم، لكن كيف تلوم صاحبها على الخير؟ تلوم صاحبها على الخير لما لم يكثر منه، وتلوم صاحبها على الشر لما وقع فيه. فإذا وصلت النفس إلى هذه المرتبة بعد فترة تصل إلى مرتبة النفس المطمئنة التي لا تحدث بعد ذلك بمعصية. يعني خلاص الإنسان يرتقي لدرجة نفسه مطمئنة، مش ممكن أبدا ما يصليش، لا خلاص ما بقاش عاوز حد يقول له صلي، لا يحتاج إلى من يقول له هذا المال حرام، لا يحتاج إلى من يقول له هذا الشراب حرام وهذا الطعام حرام وهذا الملبس حرام، لا خلاص. تطمئن النفس فلا تشعر بالأنس إلا مع الله وفي أمره ونهيه وحده. تطمئن النفس فلا ترضى إلا أن تكون في طاعة لله. تطمئن النفس فلا تكتمل طمأنينتها وسعادتها إلا بلقاء الله عز وجل. قالت عائشة وقال المصطفى رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. يبقى الصنف الأول صنف يقولون بأن أفضل العبادات هو أشقها على النفس. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا، هذا هو الصنف الثاني. قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا. يقول ابن القيم: وهؤلاء أي هذا القسم قسمان، هذا الصنف الثاني الذين يرون أن أفضل العبادات هي أن يزهد الدنيا، قال: وهؤلاء قسمان عوام وخواص. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، عوام وخواص. أما العوام ظنوا أن الزهد في الدنيا غاية، ظنوا أن الزهد في الدنيا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. أما الخواص يقول ابن القيم رأوا أن الزهد في الدنيا ليس غاية، من نفس الصنف خواص الزهاد، قالوا الزهد في الدنيا ليس غاية وإنما هو مقصود لغيره، وأن المقصود به أي بالزهد في الدنيا عقوق القلب على الله سبحانه وتعالى وجمع الهمة عليه سبحانه وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والانشغال بمرضاه. وهؤلاء الخواص قسمان، يبقى أهل الزهد هؤلاء قسمان، قسم رأوا الزهد غاية، وخواص هؤلاء رأوا أن الزهد وسيلة إلى غاية. وهؤلاء الخواص قسمان، قال ابن القيم: العارفون المتبعون منهم، أي من خواص الخواص بقى، العارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه. هؤلاء الزهاد إذا أمروا ائتمروا، وإذا نهوا انتهوا، وإذا حد لهم وقفوا عند حدود الله. وصنف منحرف منهم من خواص الخواص، سبحان الله، قال ابن القيم: والمنحرفون منهم يقولون المقصود من العبادة جمعية القلب على الله. جمعية يعني جمع القلب على الله، يعني عقوق القلب على العبادة بدون عمل الجوارح وبدون عبادة الجوارح. يعني انا اجلس كده واجمع قلبي على الله واجلس حتى ولو لم اعبد هذه الغاية. وهذا فريق من المتصوفة. قال والمنحرفون منهم يقولون المقصود من العبادة جمع القلب على الله، فاذا جاء ما يفرق القلب عن الله لا يلتفت اليه. يعني انا جالس كده ومهموم وجمع القلب على الله وسمعت المؤذن بهذه اقول له يخرب بيتك، شتت قلبي عن الله. نعم، احدهم يسب حينئذ ويلعن لانه يزعم شتت قلبه عن الله تبارك وتعالى. حتى بيقولوا ايه، اسمع، قولوا يطالب بالاوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل اوقاته اوراده. ما شاء الله ما شاء الله. يقول قائلهم يطالب بالاوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل اوقاته اوراده. يعني وقت ما بيغفلش. القلب اللي ما بيغفلش ده اخوانا هو قلب واحد عرفته الارض كلها، هو قلب المصطفى. اوعى مخلوق يدعي على وجه الارض من الصوفية او يزعم ان قلبه لا يغفل، هذا هو قلب المصطفى فقط. كما في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله، جاءت ملائكة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، نائم نعفان، فقال بعضهم ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم وهذا هو الشاهد ان العين نائمة والقلب يقظان. فقلب النبي ما نمشي ابدا، ما غفلش لحظة عن الذكر وهو صاحي وهو نائم. هذه خصوصية للمصطفى عليه الصلاة والسلام. لما يجي مخلوق اخر مهما كان ولا الصديق. انا عاوز اسأل، ايه ولي على وجه الارض افضل من الصديق، افضل من ابي بكر؟ لا ورب الكعبة. منهم عارفون متبعون للامر والنهي والحد، ومنهم منحرفون يقولون العبادة هي جمع القلب على الله سبحانه وتعالى، لان الله لا يحتاج منا الى عبادة الابدان، فالعبادة القصد ان اجمع قلبي على الله وان اظل والا اشتت قلبي باي شيء اخر عن هذا الذي انا فيه. الصنف الثالث قالوا انفع العبادات وافضلها ما كان فيه نفع متعد، ما كان فيه نفع متعد، اي تتعدى منفعته الى الغير، فهو افضل من النفع القاصر على العابد نفسه. قالوا فخدمة الفقراء، يعني العبادة التي يتعدى نفعها الى الناس افضل من العبادة التي لا يتعدى نفعها صاحبها. قالوا فخدمة الفقراء والاستغلال لمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع افضل من العبادة التي يقتصر نفعها على صاحبها فحسب. واحتجوا بان عمل العبد قاصر على نفسه، لان عمل العبد قاصر على نفسه، ولان عمل النفاع اي الذي ينفع نفسه وغيره متعد الى الغير، واين احدهما من الاخر. واحتجوا بان عمل العالم افضل عند الله من عمل العابد. احتجوا بان عمل العالم افضل عند الله من عمل العابد، لان عمل العابد لا يتعدى نفسه، اما عمل العالم فهو يتعدى الى غيره. قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. جزء من حديث ابي الدرداء الطويل هو حديث حسن من شواهده. وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين لعلي رضي الله عنه في البخاري عذرة في الصحيحين إن شاء الله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا التفصيل إنما هو للنفع المتعدي للغير. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا نفع متعدي للغير. واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا ممن تصلي عليهم وملائكتك. قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم والله يا أخواننا الحديث ده يخلي كل مسلم يحرص على أن يطلب العلم. الحديث ده اللي أنا ذكرته: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، اطلب علمه وبلغه عشان تدخل في الحديث ده. بلغوا عني ولو آية، حفظت آية بلغها، حفظت حديثا عن رسول الله بلغ. ونيتك أن ينالك فضل وبركة هذا الحديث: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العالم، يا سلام، إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. الأسماك في الماء تستغفر للعلماء. ومن المسلمين هنا من يسبون العلماء، فشوف رحمة ربنا بالعلماء. إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وشفت كمان، وحتى النملة في جحرها. إح صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، أما صاحب النفع إذا مات لا ينقطع نفعه ما دام عمله باقيا ينتفع به الناس. واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهداية الخلق ونفع الخلق في معاشهم ومعاديهم، ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهم. ولذا أنكر النبي على النفر الثلاثة الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من جمع القلب والتفرغ والانقطاع للعباد. الصنف الثالث هو الصنف الذي رأى أن أفضل العبادات هي التي يتعدى نفعها إلى الناس، كالدعوة إلى الله عز وجل، كقضاء حوائج الناس، كالأمر بالمعروف، كالنهي عن المنكر، كالعلم، كالصدقة الجارية، إلى غير ذلك. الصنف الرابع وهم القائلون بأن لكل وقت عبادته وهي الأفضل. هذا كلام نفيس جدا، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. قالوا بأن لكل وقت عبادته وهي الأفضل، يعني في وقتها. قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه وتعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. يا سلام، انتم معايا ولا ايه؟ فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل ذلك إلى ترك الأوراد. شايف الفهم الراقي؟ فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، يحرم عليك في وقت الجهاد أن تجلس لطلب العلم، يحرم. مش يبقى وإن آل إلى ترك الأوراد، لا، يحرم عليك إن كان الجهاد حينئذ فرض عين. هل هو جهاد الدفع؟ لما جهاد الطلب الأمر في سعة، لأن جهاد الطلب إن قام به بعض المسلمين أسقطوا الإثم عن الآخرين، وشهاد الطلب كما هو متفق عليه بين اهل العلم فرض كفاية، اما شهاد الدفع ففرض عين. فان وجب عليك شهاد الدفع وهو فرض العين يحرم عليك ان تنشغل بغيره. قالوا فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وان آل ذلك الى ترك الاوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك اتمام الفرض، بل ومن ترك اتمام الفرض كما في حالة الامن، لانك في حال الخوف لا تتم الفرض، واضح؟ وانما تصلي صلاة الخوف، تصلي صلاة الخوف. والافضل في وقت حضور الضيف القيام بحق الضيف والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في اداء حق الزوجة والاهل. خلي بالكم يا اخواننا ده علم نفيس والله العظيم عرضه عليه بالنواجذ. افضل العبادة جلد ضيف دمت تشغل بضيف واشتغل بقى سبحان الله وتسبح الف مرة وتحمد مليون مرة يا عم قوم دلوقتي ولو التسبيح لا، وساعته الانسان يظن ان هو يعني قمة التبتل والتعبد لله وهو قمة الجهل. فانتبهوا لهذا العلم. انا قلت لكم قلما تجد مثل هذا عند غير ابن القيم رحمه الله. قال وهذا من انفس كلامي في المجلد الاول في المدارج، قال والافضل في وقت حضور الضيف مثلا والاشتغال به عن الورد المستحب. انما خلي بالك يجي لك ضيف تقول انا ما عرفتش اصلي عشان كان ضيف عندي، هذه مصيبه. فرقوا يا اخوان، هذه مصيبه. لا، خذ ضيفك وانزل الى بيت الله. نعم. وكذلك في اداء حق الزوجه والاهل، يعني في حق للزوجه وفي حق للاهل يقدم ايضا على الاوراد. والافضل في وقت السحر، شوف كل وقت له عبادته المفضله، والافضل في وقت السحر الاشتغال بالصلاه والقران والدعاء والذكر والاستغفار. يبقى افضل او افضل العباده في وقت السحر تصلي تقرا القران تستغفر تدعو الله عز وجل، يبقى دي افضل العباده في الوقت. وافضل العباده في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الاقبال على تعليمه والاشتغال به. والافضل في اوقات الاذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال باجابه المؤذن. انت جالس تقرا القران والمؤذن يؤذن، العباده في الوقت ده هي اجابه المؤذن مش قراءه القران. والافضل في اوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في ايقاعها على اكمل الوجوه والمبادره اليها في اول الوقت والخروج الى الجامع، وإن بعد المسجد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الانشغال بمساعدته وإغاثة لفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمع القلب والهمة على التدبر والتفهم حتى كأن الله تعالى يخاطبك بالقرآن. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والذكر والدعاء دون الصوم المضعف لذلك. ما تصومش، الدعاء والذكر أفضل من الصيام في يوم عرفة، هذا لمن وقف على عرفة. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من العبادة كالتكبير والتهليل والتحميد. والأفضل في العشر الأخيرة من رمضان أن تلزم المسجد وأن تخلو للاعتكاف فيه دون التصدي لمخالطة الناس والانشغال بهم. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك، أي جمع قلبك وهمك على الله سبحانه وتعالى. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع اختلاطك بالناس دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل عند الله من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاستغلال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. قال ابن القيم: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. يا الله، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم هم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، رأى نفسه كأنه نقص وترك عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت. أهل التعبد المطلق وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله تبارك وتعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها. فهو لا يزال، خلي بالك قوي، فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فهو ما يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء فهو معهم. خلي بالك، فإن رأيت العلماء فهو معهم، وإن رأيت العباد فهو معهم، وإن رأيت المجاهدين فهو معهم، وإن رأيت الذاكرين فهو معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين فهو معهم، وإن رأيت الذاكرين المسبحين فهو معهم، وإن رأيت الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر فهو معهم، وهكذا. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه، وما فيه لذتها من العبادات، بل هو على مراد ربه، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. يا الله، مستوعبين الكلام ده معايا؟ فهذا هو المتحقق بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. حقا، هذا هو المتحقق بهذه الآية حقا، القائم بها صدقا. فملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا لا تملكه إشارة، ولا يتعبده قيد، ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أن توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، ويأنس به كل محق، هو ده بقى يأنس به كل صاحب حق، ويأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل. اي والله، يعني شوف صنف كده، اما يشوفوا اهل، يراه اهل الباطل كأنهم رأوا ثعبانا. بعد لأن يستوحشون من صنف بعينه، وصنف من الناس يأنس بهذا. قال: يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع. يا رب اجعلنا منهم. كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة، حتى شوكها وهو موضع الغلظة منه، أي من العبد المؤمن العابد لله عبادة مطلقة. شوف الكلام، قال: وهو كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكله منفعة، وكلها منفعة، حتى شوكها وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله والغضب، إذا انتهكت محارم الله. قال ابن القيم: فهو لله وبالله ومع الله. يا سلام، فهو لله، ملك كله لله، كل ملك لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي الآن. فهو لله وبالله، يعيش بالله، بفضله، برحمته، بستره، بأمره، لله، لمرضاته سبحانه، يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد. اضرب مع كل أهل عبودية من هذه العبوديات بفهم، ولا تقيد نفسك برسم أو وسم أو قيد، لا تقيد نفسك بجماعة ضيقة دون الجماعة المطلقة ألا وهي جماعة المسلمين. فنحن ندين لله بأن شيخنا هو رسول الله، وبأن جماعتنا التي ننتمي إليها ونوالي ونعادي عليها هي جماعة المسلمين، وندين لله بأن مكان مرابطتنا هو كل مكان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن آخيتك أي عن مكانك الذي ترادف فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. لما تقيد نفسك، لما تقيد نفسك برس أو وس أو قيد أو حد؟ اضرب مع كل أهل عبودية بسهم، كن ذاكرا مع الذاكرين، كن شاكرا مع الشاكرين، كن داعيا مع الدعاة إلى الله، كن آمرا مع الآمرين بالمعروف، كن ناهيا عن المنكر مع الناهين عن المنكر، كن مصليا مع المصلين، كن عفيفا مع أهل العفة، كن شريفا مع أهل الشرف، كن باذلا مع أهل البذل، كن مجاهدا مع أهل الجهاد، كن قائما لليل مع أهل القيام، كن محافظا على الصلوات مع أهل الحفاظ على الصلوات، كن محافظا على مجالس العلم مع أهل الحفاظ على مجالس العلم. اضرب مع كل أهل عبودية بسهم. وهذا الصنف هو الموثق والمسدد، وهو ما كان عليه المصطفى وأصحابه. كان الصحابي يجلس مع المصطفى يبكي، يسمع عن الله ورسوله تخضل لحيته من البكاء، فإذا عاد إلى بيته عافت زوجته أي داعبها وأولاده، فإذا خرج من بيته إلى متجره ترى التاجر الأمين، فإن خرج من متجره إلى المسجد ترى المصلي الخاشع العابد، فإن خرج من المسجد إلى ساحة الجهاد ترى رجلا بطلا مغوارا يبحث عن الموت في سبيل الله لا عن النصر، فإذا جن عليه الليل رأيت رجلا آخر ينتفض بين يدي الله انتفاضة عصفور مبلل بماء المطر من خشية الله وعظمته وجلاله. كل هذه الشخصيات في شخص واحد. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، ممن لم يقيدوا أنفسهم برسم ولا وسم ولا قيد ولا حد. وبعد هذا التأصيل والتفصيل للعبادة لغة وشرعا ولمجالات العبادة في الإسلام ولمجالات العبادة في كيان الإنسان، يتبين لنا أن كثيرا من الناس قد انحرفوا انحرافا مزريا عن حقيقة العبادة. وهذا التصنيف نتعرف عليه في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.